أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الإشكال الثاني. الإشكال الثاني يقول بأن العلة إن كانت مركبة فلا مانع من انعدام بعض أجزائها مع بقاء المعلول، المعلول باق لارتباطه ببعض أجزاء العلة، مو مشكلة بعض أجزاء العلة خل تبقى موجودة، لكن بعض أجزاء العلة الأخرى سوف تكون معدومة. وفي حال أن تكون العلة مركبة بانعدام بعض أجزائها سوف تنعدم العلة التامة، فهذا معناته أن العلة التامة لا يشترط بقاؤها مع المعلول. ومثل لها المستشكل بالبناء، فإن البناء يمكن أن يكون باقياً حتى لو زال البناء، البناء ممكن أن يزول لكن البناء باقي على وضعه، فإذن أجزاء العلة التامة ممكن أن تفقد بعض الشروط والأجزاء أجزاء هذه العلة وتبقى ويبقى المعلول على حاله. الجواب عن هذا الإشكال الثاني بأن المستشكل أخذ العلل وأجزاء العلل أو العلة بشكل مطلق، أخذها بشكل مطلق. كيف أخذها بشكل مطلق؟ يعني أخذ الشرط الذي عندما نقول أن هذا شرط، يعني أخذ الشرط على نحو مطلق ما محدد بظرفه بوقته بحالة معينة، في حين أن عالم المادة، وبما أنه يتكلم عن عالم المادة، عالم المادة متغير من حالة إلى حالة، في حال تغير وتطور، احتياجي العلة إلى بعض الشروط إنما احتياجها في حالة معينة مو دائما تحتاجها. مثلا الوليد كي يتحقق يحتاج إلى عملية التلقيح في حالة وظرف خاص، وهو قبل 9 أشهر من خروجه من ولادته. أما أنه في غير هذا الوقت فإنه لا يحتاج أو لا يمكن أن يكون يعني تلقيح في غير هذا الوقت شرط لتحقق ماذا؟ لتحقق الولادة. فإن تحقق الولادة من شرطها أن يكون التلقيح قبل 9 أشهر. أما أنه نأخذ الشرط على نحو مستمر على نحو مطلق، هذا ما إحنا أساساً ما اشترطناه. فعند انتهاء حالة التلقيح اللي هي إلها وقتها وظرفها اللي نشترط وجودها، إحنا نشترط وجودها في ظرف وخاص، فعند زوالها مو معناته أن جزء من أجزاء العلة انعدم، بل أن شرط من شرائط العلة لا زال متحقق. بقاء تحققه يعني شنو؟ يعني بقاء تحققه في وقته. الشرط هذا الشرط أنه لا بد من توفره، لا بد من توفره، فنقول بأنه لا بد من توفر التلقيح كي يوجد الولد، يوجد الولد. يعني معناته التلقيح هو مو يستمر على طول الخط، يعني معناته لابد أن يتوفر التلقيح في وقته المناسب له كي يتحقق ماذا؟ كي يتحقق الولد. فإذا عندما نأخذ المعلول أو العلة على أنها بشكل مطلق، هذا أصلا ما يتلائم مع عالم الطبيعة المتحول والمتغير من حالة إلى حالة. فإن عالم الطبيعة في حال تغيره، شوف التتباوع للظواهر، أن لكل هذه الظاهرة إلها في ما دام متغيرة ومتجددة وفي حال تطور، في كل آن هي تدخل في حالة جديدة، ودخولها لهذه الحالة الجديدة إنما هو مرتبط بشروط جديدة. كل ما تغيرت الشروط والظروف على هذه الظاهرة فإنها تتغير بتغيرها. الآن إذا ننظر إلى النبتة مثلا، تمر في حالة تجدد وتطور من حالة إلى حالة، وكل حالة من حالات تطورها مرتبطة بشروط وظروف حصولها. إذن بالنتيجة عندما يأتي الشخص ويلاحظ أن هذه الشروط التي كانت سبب لتوفر وتحقق مرحلة من مراحل تطور المادة، ثم بعد أن تطورت المادة إلى حالة جديدة وزالت تلك الشروط لزوال تلك المرحلة وجاءت شروط أخرى للمرحلة الجديدة، مو معناته أن العلة أساساً ما تحتاج إلى تلك الشروط، مو معناته أن تلك الشروط لا تساهم في أصل تحقق هذه الشجرة. من جملة شروط تحقق الشجرة أنه هناك بذرة تزرع في مكان وتسقى بماء وغيره من، فهذه الشروط تبقى أساسية لي ماذا؟ لوجود هذه الثمرة يعني الشجرة. بالنتيجة نحن نقول أن يعني هذا كلام يعني يتلائم مع عالم العالم الخارجي التغير المتغير المتجدد، وهذا أيضا لا يمكن أن ينسجم مع المستشكل، لأن المستشكل عادة هو من الاتجاه اللي يؤمن بالتطورية ويؤمن بأن الفكر مو جامد، فكيف يمكن أن ينظر إلى العلية بهذا الوصف الجامد؟ إذن هذا خلاف أصلا لأصل مدعاه أنه هو يؤمن بالفكر التنويري المتجدد المتغير، وفي حين أن الفكر الفلسفي الميتافيزيقي هو فكر طوبائي جامد رجعي، ما يمكن يعني أن يكون متطور متغير، وإنما جامد على الفكر القديم باعتباره منطق قديم. يعني هذا عكس متبني المستشكل. يعني عموما لو نجي ندقق بالمطلب بعد أكثر دقة، هي في الحقيقة أن العلة تختلف. تارة بعض العلل تكون علل معدة. يعني علل معدة شنو؟ يعني علل معدة في الحقيقة هي مقربة لحصول ماذا؟ لحصول المادة. مقربة لحصول المادة. هسه الآن لما يكون امتحاني أنا، لما يكون الامتحان وقت الامتحان مثلا يوم السبت الساعة 8 أو 9 صباحا، هذا يكون امتحاني. هاي الأوقات اللي هي من هذه الساعة إلى أن يجي يوم السبت، هاي الأوقات إنما تقربني منين؟ تقرب من حالة حصول الامتحان، من حالة حصول هذا المعلول اللي هو من هو الامتحان. فإذا هذه الأوقات، هذه الأوقات مو علة وإنما هي مقربات، نسميها علل معدة، تهيئ. كذلك احنا عندما نقول مثلا نقول بأن البدن، هذا البدن مو علة لوجود الروح، لا مو علة لوجود الروح، ولا الأب والأبو الأب والأم هو علة علما لوجود الابن، لا، وإنما الأب والأم إنما هو المقرب المهيئ لإفاضة الروح علما لإفاضة الروح للجنين. فإذا احنا لابد أن ننظر ندقق أن هناك علة متقومة تبقى مع بقاء المعلول، لا يمكن انفكاكها عنه، من قبيل الصورة والمادة. الآن هاي مادة الإنسان، بعد سلب مادة الإنسان عن الإنسان ما يبقى إنسان، أو هيئة الإنسان، فعلية الإنسان، هذا فعلا هو إنسان، عند سلب هذه الفعلية من عنده ما راح يبقى إنسان، ما راح يبقى الوليد مثلا. فهذه علل أساسا هي متقومة به، أو يقول فاعل التركيب. فعلى التركيب يعني هذا الرابط بين المادة وبين الصورة، هذا ما يمكن أن نتصور أنه واحد يرفع عيده عنه، يعني الفاعل يرفع عيده ويبقى المعلول بلا يعني علة، يعني بس مجرد رفع الفاعل إيده عن هذا الربط بين المادة والصورة ما يبقى الفاعل على وضعه، ما يبقى عفواً المعلول على وضعه. هذا العلة يشترط بقائها مع بقاء المعلول. يعني إذا افترضنا العلة ما موجودة بعد المعلول ما يبقى، وكذلك العلة الغائية، بس هذا نتكلم عنه. ولكن هناك بعض العلل نسميها علل ولكن تسامحي، من قبيل هذه المقربات اللي هي العلل المعدة. العلل المعدة ليست علة لوجود النار لو أردنا أن نشعل نار، وهناك علل إعدادية أنه نروح نجمع حطب نجيب الحطب، انه نروح نجيب، يعني هاي البحث عن الشروط اللي هي شروط مو شروط المباشره، لا، وانما الشروط لتحقق شروط اخرى ثم شروط اخرى لتحقق شروط اخرى الى ان يصير الشرط المباشر. الشرط المباشر هو الذي نشترط بقاء، اما الشروط الاخرى التي هيئت لوجود هذا هو ما يعني فقط هي هيئته خلاص، يعني هي مقربات. فاذا عندما تحل الساعه 9، هاي حلول، هذا حلول الأوقات، كل علل معدة لتقريبنا من حالة الامتحان، ثم الامتحان لم تكون في الساعة 9 صباحا في يوم السبت مثلا. فإذا العلل مختلفة. زين نطبق العبارة، قال
لقد أخذ الجواب، وصلنا الجواب، لقد أخذ في مفهوم العلة في الإشكال كما هو واضح وجود كل جزء من أجزاء العلة بشكل مطلق، وهذا الأمر نفسه خطأ كبير. أن ننظر إلى هذا الجزء بشكل مطلق، هذا الجزء يعني إلى شرط مثلا شرط التلقيح ننظر له بشكل مطلق، لا ما يمستير ننظر له بشكل مطلق، هو هذا الشرط محدد بظرف ويعني وقت خاص، ما يمكن أن نفترضه في كل وقت ما، لأن طبيعة التكامل والتحول والحركة اللي موجودة تفترض أنه لكل حالة من حالات حصول المادة لها شروطها وظروفها الخاصة، خصوصا وهو يصدر عن الأفراد الذين يرفعون لواء. يعني هذا الإشكال غريب وعجيب الذي يصدر من أشخاص يرفعون لواء التحول والتكامل، مما يثير الدهشة المذهلة، إذ ليس لدينا في عالم المادة موجود مطلق يروغ على قانون الحركة والتكامل، إن كل ظاهرة تقع فهي مرتبطة بالأجزاء المكانية والزمانية التي هي جزء وجودها، هذه الأجزاء الزمانية والمكانية هي جزء وجودها. هنا نقطة هواي مهمة، أن هل الزمان والمكان المعين له جزء من هوية الشيء ووجوده الشيء ووجوده الخاص، أو ليس هو جزء من هوية الشيء ووجوده الخاص؟ أولا نقصد بالزمان أي زمان، هل هو الزمان هذا الزمان الاجتماعي يعني شهر والسنة اللي هو عبارة عن ما يكون يعني راسما لحركة القمر أو حركة الشمس، أو أن لكل موجود متحرك في عالم الدنيا كل موجود متحرك له ماذا؟ له زمانه الخاص، لأن الزمان هو راسم الحركة، ولكل حركة تختلف عن حركة الأخرى لها زمانها الخاص، لكل موجود له زمنه الخاص. فإذا كان لكل موجود حركته وزمانه الخاص، فإذا وعالم الوجود هم أيضا خاصة الوجود المادي هم أيضا في عالم هم عالم حركة وتحول وصيرورة، فأيضا هو مرتبط بزمانه الخاص، إذن إيش راح يكون؟ راح يكون لكل موجود زمن خاص به يمثل جزءا من حقيقته التي على أساسها يتشخص. نحن قلنا بأن الموجود إذا كان في مثلا أرسطو مثلا الذي وجد في ذاك الزمان لا يمكن أن يوجد في هذا الزمان، لأن عوالم صيرورته شروط صيرورته إنما هي كلها مرتبطة وين؟ في أن يكون في ذلك الزمان. أنا كموجود بيني وبين آدم مثلا كم شخص، افترض 50 شخص، 50 أب وجد إلى أن أوصل لمن؟ إلى أن نوصل إلى آدم. فإذن هويتي الشخصية مرتبطة بأن يكون قبلي هؤلاء 50، بينما لو كنت أنا مثلا موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن الأنبياء الآخرين السابقين، فراح يصير تسلسل وجودي، مكونات وجودي ما تقتضي أن أكون أنا نفسي. فإذن لكل موجود من الموجودات مرتبط مرتهن بمجموعة شروط وظروف تؤدي إلى وجوده، من جملتها الزمان، من جملتها المكان. فهذه كلها من الشروط التي تؤدي إلى تشخص الوجود. فالوجود بمعزل عن الزمان، هوية الشيء منفصلة عن زمانه ولا عن مكانه ولا عن كل هذه الحيثيات التي على أساسها يترتب ويكون موجودين. إذن قال إذن فلكل موجود هو مرتبط بماذا؟ مرتبط بالأجزاء المكانية والزمانية التي هي جزء وجودها. ومن هنا فالعلة المركبة تعني سلسلة أحداث مترابطة لحصول ظاهرة مادية مفترضة. والحقيقة أن المادة التي فرضناها قد ركبت طريق الحركة، هذا المعلول الذي ركب طريق الحركة وكان متحركا وسار بشكل تكاملي في ظل مجموعة حالات وشروط، هذه الحالات والشروط التي كونت هذه المادة وحافظت على وجودها، على أن كل واحدة من هذه الشروط والحالات
مرتهنة بوضعها الخاص به، هي هذا الشروط الحالات، هي هم أيضا ماذا؟ هي هم أيضا معلولة، هم لها شروط وظروف خاصة كونتها. إذن فالعلة المفروضة في الحقيقة تنفصل عن معلولها بأجزائها التدريجية، بأجزائها ماذا؟ التدريجية. ومجموع العلة لمعلول العلة ومجموع العلة لمعلول معين لم تفقد أي جزء من أجزائها، إذ كل جزء من الأجزاء محفوظ في موضعه الخاص بالبداهة. فإذن هذه رغم أن المادة في حال تغير وتحول مستمر، لكن الشرط عندما كان عندما ساهم في إيجاد هذه الظاهرة المادية المتحولة المتغيرة إنما ساهم بجزئه بحالة مشخصة في زمن معين. التلقيح مثلا ساهم في إيجاد المولود ضمن ظرف وحالة خاصة ضمن زمن الخاص به، ما يمكن أن نفترض موجود دائما. خلينا نعدم هسه الآن، خلي يروح خلص التلقيح الآن بعد ما مشروط هنا، لما صار المولود بعد ماكو ما يحتاج إلى تلقيح، التلقيح إنما احتاجه فقط في الحالة الأولى. فإذا مع ذلك نقدر نقول بأنه تلك الأجزاء باقية محفوظة رغم الآن إحنا ما نحتاجها. زين، قال إذ كل جزء من الأجزاء محفوظة في موضعه الخاص بالبداهة. فمثلا الوليد الإنساني مثلا، فالعملية التناسلية وتلقيح البويضة أحد أجزاء العلة مضافا إلى شروط الأخرى التي تتكامل عبر 9 أشهر، وفي هذه السلسلة يكون لكل واحد من الشروط والحالات دور مفيد، ولكن ليس بشكل مطلق، وإنما كل واحد من هذه الشروط إلى وقته الخاص به، أي أن العملية الجنسية يجب أن تقع قبل 9 أشهر من الولادة، لا في أي وقت من ولا في أي حين من الولادة. ومن الواضح أن جميع هذه الحالات والشروط ليست مرتبطة بدون واسطة وبشكل مباشر بالوليد بالمعلول يعني اللي هي الظاهرة الجديدة، بل يختلف أمرها، فبعضها شرط مباشر وبعضها شرط لشرط، وبعضها أكثر من حالة توسطية، وبعضها شرط لشرط، وبعضها شرط لشرط 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 الشرط، يعني كما هو الحال في العملية الجنسية. فهي ترتبط بشكل ترتبط مباشرة بقذف المادة المنوية في الرحم لا بولادة الوليد، وإنما الشروط والظروف الأخرى هي اللي تكون. ولهذا بعض الناس يتزوجون وما يصير عندهم ولادة رغم أن هذه حالة جنسية وغيرها صارت عندهم. قال من بين أجزاء العلة التي لا يكون للمعلول وجود عدمها تلك الأجزاء التي ترتبط بشكل مباشر بالمعلول، يعني إذا انعدمت ينعدم المعلول. شو نسميها هاي الأجزاء اللي ترتبط بشكل مباشر اللي هي العلة المادية والعلة الصورية، يعني المادة الأساسية اللي تكون الوليد، وإذا نتكلم عن الوليد أو عن البيت، والصورة الفعلية اللي تكون الوليد، هاي اثنين، ثم ماذا؟ ثم العلة الفاعلية وأيضا العلة الغائية. هذه انتفاء أي واحدة من هذه العلل، طبعا انتفاء المعلول لأنها علل مباشرة. قال كما لو فرضنا عدم المادة التي يوجد بها الوليد أو الصورة الإنسانية التي يأتي على هيئتها أو عدم فاعل التركيب، فسوف لا يكون هناك وليد في البين. فالوليد الإنساني دون مادة ليس له مفهوم، من دون مادة تكونه ما يمكن أن يكون إلى مفهوم. والمادة التي لا تتوفر على الصورة يعني فعلية معينة اللي هي الصورة الإنسانية لا تكون وليدا إنسانيا، وكذلك الفاعل لعملية التركيب، فحيثما يسحب أو يسحب نفسه من إنجاز العملية وينعدم يتوقف العمل ويبقى ناقصا، ثم بعد ذلك ينتفي المعلول. إذن فوجود العلة بمعية المعلول أمر ضروري على كل حال. طبعا يرجع المستشكل وأيضا يقول بأننا نحن لا يعني ننكر أن تكون هناك علاقة علية، وأن المعلول لا بد أن يبقى إذا كان ماذا؟ إذا كان معلولا نقصد به يعني مادة الجنين مثلا مادة المولود، هو ما ننكر يعني لا بد أن تبقى، وكذلك صورة الجنين هم أيضا العلة الصورية هم ما ننكرها، لكن العلة الفاعلية ما نحتاجها
لأننا كما كررنا هذا المثال تكرارا، يعني هو كأنه تمسكوا في هذا المثال الصوري الحسي وتمسكوا به كثيرا لإثبات ماذا؟ لإثبات هذه الإشكالات. وإلا في الحقيقة يعني يا مثال البناء مثلا والبناء، أو مثال الأب والأم لتكوين الجنين. عموما فمثل هذا الأمثلة، مثل هذه الأمثلة قالوا بأن الفاعل الذي ساهم في تركيب البيت مثلا هو يموت، وعند موته لا يؤدي إلى زوال البيت، يبقى البيت البناء يبقى بناء الإنسان يبقى لعله في بعض الأحيان يبقى لآلاف السنين.
وعليه فيمكن زوال العلة الفاعلية، يقولون إحنا أصلا إشكالنا قائم على أنه لا نشترط بقاء العلة الفاعلية، وأنتم إذا قلتم أن العلة التامة هي مجموع العلة الفاعلية والعلة الصورية والعلة الغائية والعلة المادية، هي المجموع، مجموع هذه الأمور يلا تسمى العلة التامة، فسوف لا نشترط يعني عند ذلك بقاء العلة التامة، لأن العلة الفاعلية زالت، لأن العلة الفاعلية زالت ومع ذلك المعلول باقي على حاله. زين، قال البيان المتقدم سليم إلا في مورد الفاعل، واعترضنا أو اعتراضنا في الحقيقة ينصب على العلة الفاعلية، فنحن لا نقول بأن الإنسان بلا مادة يبقى إنسانا، أو أن المادة دون الصورة الإنسانية إنسان، ولكن يمكننا القول أن الفعل بعد فناء الفاعل يبقى موجودا، فنحن نجد آلاف الأعمال في العالم قد فني فاعلها لكن الفعل لا زال قائما على قدميه، وعندئذ يمكن، كيف يمكن القول إن الفاعل حينما يسحب يده عن العمل يفنى العمل ويزول؟
والجواب حقيقة أننا لابد أن نركز على معنى العلة، وإذا ركزنا على معنى العلة يعني على معنى العلة الفاعلية يعني بالخصوص، فإن معنى العلة الفاعلية تارة الفاعل يعطي الحركة، يكون معطي للحركة، وتارة يكون الفاعل معطي للوجود، فهناك فرق. أولا طبعا معطي الحركة ومعطي الوجود، هذا يعني أول مرة نركز على الفاعل شنو حقيقته. ثم هناك الفاعل تارة يكون هذا الفاعل نسبة المعلول للفاعل نسبة حقيقية، وتارة تكون نسبة المعلول للفاعل نسبة غير حقيقية. أول مرة خلنا نتكلم عن أن الفاعل تارة يكون معطي الحركة وأخرى يكون معطي الوجود، خلنا نتكلم عن هاي النقطة، عن هذا التقسيم، ثم بعد ذلك نتكلم عن من؟ عن التقسيم الثاني اللي هو النسبة اللي تكون حقيقية وأخرى تكون نسبة غير حقيقية. القسم الأول اللي هو شنو؟ التقسيم الأول اللي هو تقسيم الفاعل تارة معطي الحركة، فإننا نرى أن الإنسان عندما يقوم بمثلا برفع الكتاب فإنه قد حرك الكتاب، لم يوجد الكتاب وإنما قد حرك الكتاب ونقله من هذا المكان إلى مكان آخر، فإذا هنا الفاعل ما أعطى وجودا جديدا للكتاب وإنما غاية ما في الأمر حرك الكتاب، فإذا هنا الفاعل فاعل شنو؟ فاعل تحريك. في حين لو ركزنا على حصول هذه الإرادة عند الإنسان وصدور هذا الفعل أصلا، صدور هذا الفعل، فإن الفعل لم يكن موجودا ثم صار موجودا، فنستطيع أن نقول أن النفس الفاعل، النفس الإنسانية أعطت الوجود، وهو وجود هذه يعني نقدر نقول الإرادة هي علة لمن؟ لهذا الفعل الإنساني، أصل الفعل الإنساني، صدور هذه القوة الإنسانية، فإن هذه الإنسانية لم تكن موجودة ثم ماذا؟ صارت موجودة. وإذا مثلنا بالله سبحانه وتعالى كخالق عندما يخلق مثلا الأرض فإنه يخلقها أو السماء أو كل الأفعال، فإنه يعطيها الوجود، يعطيها الوجود ماذا يعني؟ يوجدها، فعندما يوجد الأشياء فنقول أن هذا الفاعل فاعل موجد، موجد يعني شنو؟ مو محرك، مو حركة جاء بهذا الشيء وضعه في هذا الشيء. إذن فرق بين الفاعل المحرك والفاعل ماذا؟ والفاعل الموجد. الفاعل المحرك وظيفته فقط التحريك، والفاعل الموجود أنه يوجد الأشياء من يعني يوجدها، مو فقط يحركها وإنما يوجدها، يوجدها يصنعها من لا شيء. زين سيصنعها من لا شيء أو يرجع وجودها شنو هذا؟ هناك لازم نتكلم بمبدأ بمباحث العلم إنه أصل هاي المعلولات كيف تنشأ. لكن بشكل عام إحنا نتحدث يعني لو كنا هذا الفاعل الموجود، الفاعل الموجود هم أيضا النظرة إلى تختلف. في مدرسة صدر المتألهين حيث يؤمن بأصالة الوجود زائد شنو؟ زائد التشكيك الوجودي، غير الحكماء الذين وين آمنوا بأصالة الوجود إلا أنهم لم يؤمنوا بالتشكيك ويقولون بأن الوجودات متباينة فيما بينها. فإنه معطي الوجود، كيف يكون معطي الوجود؟ العلاقة بين العلة والمعلول، العلاقة بين العلة والمعلول تارة تكون يعني مسألة الإعطاء، عندما مثلا يأتي شخص ويعطي لشخص آخر كتاب، فلا بد أن الصور طرف أول معطي والآخر معطى إليه، ومعطى اللي هو الكتاب، والإعطاء الإعطاء هاي عملية الإعطاء، عملية أنه شخص أعطى، هاي العملية نفسها عملية تبادل وإعطاء الكتاب نسميها الإعطاء. فإذا عندنا أركان لهذه العملية، فإذا نجي نصور هاي العملية في مسألة العلية خصوصا عند صدر المتألهين، لأن صدر المتألهين يرى بأن الوجودات غير متباينة، وجود المعلول غير مباين لوجود العلة، فإن سوف يكون العلة التي هي تعطي ماذا؟ تعطي المعلول، تعطي وجود المعلول، فلا يكون للوجود يكون المعلول وجودا مستقلا ثم يأتيه شيء، أساسا لا شيء هو، فهو عين الإعطاء. المعلول هو عين الإعطاء، هو عين الإعطاء، فلا فرق، يعني لا يوجد طرفين مستقلين ثم ماذا؟ ثم تحصل عملية تبادل وإعطاء الكتاب من هذا الشخص إلى الشخص الآخر، وإنما هي العلة أعطت وجود المعلول، والمعلول صار له وجود واستقلالية بماذا؟ بعلته، بنفس العلة، هي العلة أعطتها هذا الوجود. فلا يوجد اثنينية بين وجود المعلول والإعطاء، وأكو معطى، هم المعطى هو وجود المعلول، هم الإعطاء هي نفس وجود المعلول، هم المعطى أو الذي يعني المعطى هو نفس المعلول. فإذا العطاء والإعطاء والمعطى إليه كلهم شيء واحد، أما المعطي فهو العلة، يعني تماما نفس الشمس. فالشمس تعطي الشعاع، هذا معلولها شعاع، هذا الشعاع عندما تعطيه فالعلاقة، علاقة العلية هي نفس الإعطاء، ووجود المعلول هو عين الإعطاء، يعني وجوده مرتبط بعلته، فلا حيثية استقلالية وبينونة بين المعلول وبين العلة. بينما لو كنا ننظر للعلماء الحكماء الذين يرون بأن هناك علاقة تباين بين العلة والمعلول باعتبارهما موجودين مختلفين متباينين فيما بينها بتمام ذاتهما، فإن العلة وجودها شيء والمعلول وجودها شيء آخر، ويمكن أن تكون العلاقة علاقة الإعطاء والعطاء مختلفة تماما راح تصير، وهذا سوف يتبين أكثر بعد لما نوصل المباحث العلية. إذن هنا أن العامل عندما يأتي أنه الحركة الصادرة من عنده نفس الحركة الصادرة من عنده، فهذه وجودها يعني باعتبارها صادرة من الإرادة، فتكون الإرادة موجدة لهذه الحركة. فإذا هذه فاعل معطى، وهذه الحركة مرتبطة تماما بمن؟ بفاعلها. نعم هذه الحركة حركت الحجارة، فالحجارة تحركت، وعندما تحركت فانتقلت من هذا المكان بتحريكها إلى هذا المكان، إلى هذه النقطة، فوضعها البناء في هذه النقطة، وتنتهي الحركة بانتهاء المحرك اللي هو البناء.
فعندما يوقف الحركة تنتهي. فهنا العلة، هنا تكون العلة حقيقية. فهنا بعد راح نجي لمن، راح نجي لمن للتقسيم الثاني، أنه نسبتنا للمعلول تارة تكون نسبة حقيقية وأخرى تكون نسبة ماذا؟ مجازية. فنحن عندما نأتي إلى الحركة الصادرة من البناء، فإن هذه الحركة معلولة للبناء، معلولة للبناء. ولكننا عندما نأتي إلى البناء نفسه الباقي، فإن البناء نفسه كباق كموجود حاصل متقوم، بقاؤه متقوم مو بالبناء، هو مو معلول مباشر للبناء. البناء المعلول مباشر إلى المرتبط به هي حركته، أما بقاء هذه الحجرة كباقي بالأساس، ثم بقاء هذا البيت كله على هالطريقة هذا على الشكل هذا الترتيب والترتيب المعين، هذا باق بعوامل البقاء، لصلابة الحجر مثلا، لظروف اللي تؤدي والشروط التي تؤدي إلى بقاء البناء، وليست قائمة بالبناء. فالبناء بعد هذا مو علة حقيقية. نسبة البيت، قوام البيت، قوام البيت للبناء لا غلط، لأن البيت ما مقائم به كبناء، وإنما قائم لأنه بمواصفات مميزات تقف يقف البيت لوجود هذه المميزات، وعند انهيار هذه وزوال هذه المقومات ينهار البيت. فإذا نسبة أن البيت هو العلة، هو المعلول للبناء، هذا غلط. وإنما نسبة الحركة، حركة الحجارة من هذا المكان إلى هذا المكان، حركة الطابوق والإسمنت وغيرها من المواد، حركة هذه الحركة مرتبطة نعم بالعامل، فعند زوال العامل تزول هذه الحركة، لا تبقى هذه الحركة، هذه نسبة حقيقية للمعلول. بينما البيت له هذه النسبة ماذا؟ نسبة مجازية وليست حقيقية، ليست حقيقية، لأن قوام وبقاء البيت ليس بالبناء والعامل، وإنما بعوامل البقاء اللي هي ماذا؟ اللي هي صلابة البناء أو غيره. فإذا عندنا نسبة حقيقية وعندنا نسبة غير حقيقية، ومن هنا صار الاختلاط عند هؤلاء المستشكلين. قال الجواب أن منشأ الإشكال يرجع إلى تزلزل فهم الحقائق والتساهل في هذا الأمر، أو يرجع إلى عدم الوقوف على حقيقة الفعل والفاعل، من هو الفعل ومن هو الفاعل. فنحن رغم نسبتنا المبنى إلى فعل المعمار، معمار البناء، ونسبتنا الولد المن إلى الوالدين، لكن عمل المعمار في الحقيقة ما هي العلة الحقيقية إليه؟ هي حركات يده التي تزول بمجرد إقلاعه عن العمل، وإلا فالمبنى لا يقوم بمعمار البناء. وكذلك الحال في سائر الأمثلة، إذ نحن لا نعرف أولا أن مادة الفعل وصورته لا تقوم بهذا الفاعل، أن مادة بقاء البناء وصموده وبقائه أساسا ما قائمة بمن؟ بالمعمار نفسه، هذا أولا. ثانيا أن حركات يد الفاعل المختلفة تقوم به متقومة به يعني، وتزول بزواله وتنعدم بمجرد تركه للعمل. ثالثا أننا أطلقنا على هذه الحركات اسم الفعل لوجود حركة وهي قائمة بمحركها، وإلا فتناول الحجر ووضعه ووضع بعضه على بعض وقيام المبنى لا علاقة له بالتسمية. المسألة مو مسألة تسمية، عندما نسمي أن البيت علته من البناء، فالمسألة مو بالتسمية، وإنما نجي نحللها حقيقة نشوف منه العلم. وفي هذه الحالة فكل حركة يعني فعل، هذه الحركة والفعل تتطلب محركا يعني فاعل تقوم به وتذهب بذهابه. رابعا، إن كل موجود من موجودات العالم يتطلب مادة للحركة، لا بد أن يكون مادة لأجل الحركة، ومحركا موجودين، إذن لا بد بقاء المادة ولا بد من بقاء القوة الفاعلية بمعيتها. هذه أفكار إذا اعترى أي منها أدنى شك وتردد فسوف يتلاشى هرم العلية والمعلولية وجهاز التكامل والتطور الذي يؤمنون به أيضا حتى المستشكلين.
ومن هنا نحكم بأن فاعل المادة أو فاعل الفعل نظير مادة وصورة الفعل، يجب أن يبقى موجودا بمعية الفعل ذاته، يعني المادة والصورة لا يمكن زوالهما. كذلك فاعل الصورة هم أيضا يعني العلة الفاعلية، وكذلك العلة المادية، وكذلك العلة الصورية. الآن ذكرني ما ذكر العلة الغائية. زين، قال نعم من الممكن أن يشترك أكثر من فاعل في وجود الفعل متواليين عليه، وكل واحد بعد إنجاز الفعل يسلمه إلى شريكه اللاحق، أي أن الفاعل اللاحق متصل وجوديا بالفاعل السابق، ومن ثم يحتل موقعه، وفي هذه الصورة يمكن أن يبقى الفعل قائما بعد زوال الفاعل الأول. وهذا عادة يمثلونه أنه كالسطح أو يعني السقف القائم بالأعمدة، فيمكن أن يكون بعض الأعمدة هي اللي مقومة السطح، مقومة بقائه، فعند زوال بعض الأعمدة ومجيء بعض الأعمدة جديدة أن السطح يبقى على حاله، هذا يعني يبقى قائما بجميع هذه القوى الفاعلة. وهنا هذا إشارة في الحقيقة إلى الصور المتبدلة مع بقاء المادة، مع حفظ المادة، وهذا إن شاء الله يتبين في مرحلة القوة والفعل وكيفية حصول الحركة والتطور والتكامل في الموجودات اللي هي المادية. فإن المادة تبقى واحدة ومحفوظة رغم تبدل الصور وتحولها من حالة إلى حالة، فالصورة تارة تكون صورة نطفة أو وأخرى تكون صورة إنسانية مثلا، وأخرى تكون تتحول من صورة إنسانية إلى صورة أخرى، يتحول إلى يرجع يصير تراب مثلا أو غيره من الحالات اللي يمر بها الإنسان. فالصور متبدلة رغم بقاء ماذا؟ بقاء المادة. فإذا بقاء المادة كيف يمكن تبقى المادة رغم تغير الصور القائمة بها؟ طبعا هذا مثال على قيمومية المادة بالصورة، كيف أن الصورة علة فاعلية المل المادة. هذه الأمثلة كلها راح تجينا إن شاء الله، بس مثالنا الآن نتحدث أنه بقاء المعلول قائمين رغم أن الفاعل الأول زال وجاء فاعل آخر. مثال البسيط الحسي هو أنه السطح شلون قائم بأعمدة، فزوال بعض الأعمدة وتبدلها بأعمدة جديدة لا تضر في زوال السطح، فيبقى السطح قائمين. زين، قال في ضوء ما تقدم اتضح أن الفلسفة الميتافيزيقية تتخذ في نظريتها قانون العلية والحركة العام أساساً، والعلم المعاصر يؤيد رغم ألوان التشبثات نظرية التكامل والتطور العامة، يعني والعلم المعاصر أيضا يؤيد التكامل والتطور اللي هي الحركة العامة. والمدهش هنا أن المادية الديالكتيكية أغفلت التطور والتكامل، أغفلت التطور والتكامل الذي تقوم على أساسه حركة عالم المادة، فأخذت الوجودات المطلقة بدون تقييد أساسا لنظريتها. والأغرب من ذلك أن الماديين الديالكتيكيين يتهمون الميتافيزيقيين بعدم فهمهم لقانون العلية، يعني بالنتيجة الذي الفكر المادي الديالكتيكي صار هو ينطلق من منطق جامد وينظر إلى الوجودات بصورة مطلقة وليس نظرة تحول وتكامل اللي هي النظرة الفلسفية التي ينطلق منها فلسفتنا الميتافيزيقية. زين، هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.